بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير رحمنا الله وإياه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام،
يعني تتحقق في هذا العام، يعني حق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وهي حق، لكن النبي ما قاله من هذا العام، حق في المستقبل يعني هذا. فبعض الأصحاب لا يشكون أن هذا العام سيدخلون، ولذلك لما حصل الصلح حصل لهم بعضهم يعني تأثروا تتفسر يعني تتحقق. نعم،
تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا: حذو القذة بالقذة.
حذو القذة ليشة السهم، حذو القذة يعني من كلام أبي بكر مثل كلام النبي، ما زاد ولا نقص، نفس الكلام عمر رضي الله عنه. النبي قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أنك أن نأتيه ونطوف به؟ قال: أفخرتك هذا العام؟ قال: لا. قال: كأنك أنت مطوف به. ثم قال لي أبي بكر، وكان أبي بكر ما هو بحاضر، قال: ألم يخبرنا رسول الله أن نأتي البيت ونطوف؟ قال: أخبرك هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك أتى به ونطوف به. نفس الكلام، هذا معنى حذو القذة بالقذة، هذا يدل على مجلة الصديق رضي الله عنه، وأنه فاق عمر رضي الله عنه، مجلة من العلم والقوة، وكذلك ظهرت قوة رضي الله عنه في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم حرب الردة. صديق الله فوق الصحابة تعمر في القوة والصدق والقوة في الحق والعلم بالله. الله أكبر. نعم، رضي الله عنه. نعم.
وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا: حذو القذة بالقذة. ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله عز وجل: آمنين، أي في حال دخولكم. وقوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. وقوله سبحانه وتعالى: لا تخافون، أثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد. لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة، فأقام بهذا الحجة والمحرم، وخرج في سفر إلى خيبر، ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة، وهي أقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع إلى المدينة. فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذو الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حين ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه.
هي مغمدة في قربها، في قربها، في القرب، لأنه اشترطوا عليه في الصلح أنه ما يعود من العام القادم ويعتمر ولا تسمع بالسلاح إلا بالسيوف في غبدها مغمدة، قرب يعني غبد يعني. نعم،
بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجج. فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم
من شدة كراهيتهم له، خرجوا حتى لا ينظروا لهم يطوفون من شدة الكراهية، سبحانه العالم من شدة كراهيتهم لهم، خرجوا رؤوسهم وكبراءهم قالوا ما ننظر إليهم وهم يطوفون، خلوا يكون بعيدين. نعم صلى الله عليه وسلم.
وخرج رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظا وحنقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصوى التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على
جزاء عبد الله رواحة. نعم. كان شاعر رضي الله عنه وهم يسمعون. نعم، اليوم نضربكم على تأويل. نعم،
كما ضربناكم على تنزيله.
نعم،
ضربا يزيل الهمام عن مقيله،
يزيل الهام، خوفهم، نضربكم ضربا يزيل الهام، الهام عن الرأس. نعم، ضربا. نعم،
ضربا يزيل الهام عن مقيله.
نعم،
ويذهل الخليل عن خليله.
نعم، يعني نضربكم على اليوم ضربا يزيل الهام يعني عن الرقبة، يفصل الرأس عن الرقبة ويذهل الخليل عن خليله، يذهل الخليل المحب عن حبيبه من شدة الهول وشدة، صار في ضرب في الرؤوس كل يذهل، فيذهل كل ما تهمه لنفسه. نعم،
قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتلى في سبيله. يا رب إني
بأن خير القتل في سبيله، خير القتل في سبيل الله. نعم،
يا رب إني مؤمن بقيله،
يعني بقيل بكلامه، يعني مؤمن بقيله بقوله، بقيله يعني مؤمن بكلام الله رضي الله عنه، يرتجز بهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أثنى.
فهذا مجموع من روايات متفرقة. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب،
يعني أصابتهم الحمى، يثرب اسم المدينة في الجاهلية، كان سمى يثرب ثم سماها نبي المدينة، كان فيها حمى أصابتهم وأصابهم شدة، حتى أن بلال أصابه شدة وأبو بكر، وكان بلال أصابة الحمى يرفع عقيمته ويرتجزون يتذكرون أماكن في مكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربها أن ينقل حماها إلى جحفة وأن يصححها لهم وأن يبارك في مدها وصاعها. نعم.
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب.
نعم. إنه يقدم عليكم. نعم.
إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر.
الحجر.
عفى الله عنك.
ينظرون إليه يقول بيشوفهم ما يستطيعون، عندهم ضعف هزال من السبب الحمى، فأمرهم أن يرملوا ما بين الشط. قال ارملوا، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني اتقوا عنهم، صاروا ما يرونهم لهم جهة الحجر، صاروا يمشون من الحجر إلى من الركن اليماني إلى الحجر يمشون، فإذا وصلوا إلى الحجر صاروا يرملون يركضون. فقال المشركون: انظروا إليهم ينقذون كالغزلان، ما بهم من قلبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا يبقى عليهم حتى لا يشق عليهم، فصارت هذه السنة. ثم في حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى حجر، صارت سنة من من يعني من الحجر إلى الحجر يرملوا كل الشوط. في الأول كانت السنة إلى الركن اليماني، بين الركن اليماني ما في رمل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يرملوا الأشواط كلها، الشوط كلها ثلاثة الأشواط. نعم. ها ما نسخ أثبت. في الأول كان الرمل إلى الركن اليماني فقط، فيبقى عليهم حتى لا يشق عليهم، لأنهم يتقون المشركون من جهة الحجر، فإذا وصلوا الركن اليماني صار ما يرون لهم، صاروا يمشون. فإذا وصلوا إلى الحجر أسرعوا إلى الركن، أسرعوا حتى نزل الشوط الثلاثة. ثم في حجة الوداع أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا جميع الشوط من أوله إلى آخره، استقر في السنة. نعم. بقيتهم اللي ينظرون، اللي جلسوا ينظرون، ينقلون لهم الأخبار. نعم.
قال: وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال: فرملوا ثلاثة أشواط،
يعني قوتهم، جلدهم قوتهم. نعم.
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم،
يعني خشية المشقة عليهم، منعهم ذلك حتى لا يشق عليهم. وفي حجة الوداع أمرهم أن يرموا الشوط من أوله إلى آخره، استقرت السنة. نعم. لا استقرت السنة في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الشوط إلى الشوط. هذا في الأول في عمرة القرن السابعة، أمرهم يرملوا إلى الركن اليماني ثم يمشون حتى لا يشق عليهم. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الشوط كله كامل، ثلاثة الأشواط كلها، استقرت السنة على هذا. نعم.
أحسن لك. وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة، يعني من ذي القعدة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قوتهم، والمشركون عفلعك من قبل قينقاع. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. ورواه البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما ألقى به
قاضاهم يعني صالحهم، وليس المقاضى لتلك العمرة، وإنما المقاضاة والمصالحة. نعم.
فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم.
يعني ما وصلت أيام قال خلاص انتهت، أرسل وقال خلاص انتهت العمرة أخرج، أرسل بعض العمر العالي قال أمور صاحبك فليخرج بين وبينه ثلاثة أيام بعد العمرة خلاص، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن لك. وقول جل وعلا فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين، علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. وكفى بالله شهيدا، أي أن رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى صدق رسوله الرؤيا التي أريها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، كما قال الله تعالى عن إبراهيم خليله أنه رأى الرؤيا، قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فلما فعل ما أمر قال الله تعالى قد صدقت الرؤيا. فالرؤيا الأنبياء وحي، والله تعالى أرى نبيه، أري نبيه في المنام أنه سيدخل مكة معتمرا هو وأصحابه آمنين، بعضهم يحلق رأسه وبعضهم يقصر. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وأتم الصلح بينه وبين المشركين، وكان من بيض الصلح أن يرجع هذا العام ولا يعتمر، فحلق رأسه وذبح هدية وحلق رأسه تحللوا، شق ذلك على بعض الصحابة، ولذلك لما أمرهم في أول الأمر أن يحلقوا رؤوسهم أن يتحللوا أن يذبحوا ويتحللوا ما فعلوا، رجاء أن يحصل لهم في المستقبل، لا تعبيا ولا امتناعا لكن يرجون. فلما دخل على أم سلمة وشكى ذلك قالت يا رسول الله فعلت بنفسك، تريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت لا تكلم أحد، ابدأ بنفسك اذبح هديك واحرق رأسك. ففعل، فتتابع الصحابة، فشق ذلك على رسول الله، قال يا رسول الله ألم تأمرنا أننا سندخل البيت ونطوف به؟ رجعنا لا في عمره ولا. قال أخبرتكم هذا العام؟ قالوا لا. قال إنك عاتم لهم الطوف به في المستقبل، ما قال هذا العام. ولهذا قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، صدق الله نبيه. وهذا بعد لما اعتبر أمرة القضاء أخبر الله تعالى أنه صدق نبيه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. إن شاء الله هذه ليس استثناء، وإنه لتحقيق الوقوع وأنه واقع، وإن شاء الله تأتي الاستثناء وتأتي للتبرك وتأتي للتحقيق، هنا للتحقيق ليست شكا ولا استثناء، والمعنى أن دخولهم محقق ولا شك فيه، فهذه تأكيد للتحقيق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني حالة كونهم آمنين، فدخلوا في عمرة القضاء آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، يعني أن بعضهم حلق رأسه وبعضهم قصر. والمحرم إذا في حاجة إلى عمرة يتحلل بالحلق أو التقصير، مخير بين أن يحلق وبين أن يقصر، بين أن يحلق مع رأسه أو يقصر من جميع الشعر، والحلق أفضل، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول الله المحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول الله المقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قال المقصرين، وقال في الرابعة المقصرين، دل على أن الحق أفضل. قال الله تعالى فعلم ما لم تعلموا، هو سبحانه علم ما فيه هذا الصلح من الخير العظيم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو الصلح، سمى الله فتحا لما يعقوه من النصر. ولما تم الصلح رجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم غزا خيبر، فتح الله عليه بعضها، ولم يحضرها إلا أهل الحديبية، الذين حضروا الحديبية هم الذين فتحوا خيبر يعني بعضها، وكانت لهم الغريبة، ولم يشاركوا أحد إلا أهل الحبشة الذي قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وكذلك أبو موسى الأشعري. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وهذه بشارة، بشارة بأن الله تعالى سيظهر دينه وعلى جميع الأديان. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، هذه الشريعة إخبارات صادقة وإنشاءات عادلة، أحكام عادلة وأخبار صادقة، ليظهره على الدين كله يعني على جميع الأديان، فالدين جنس ومرجم على الدين، على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقد تحقق هذا والحمد لله، فنصر الله نبيه وحزبه وأظهر دينه على جميع الأديان، فكان دينه هو الدين الظاهر المنصور، فلله الحمد والمنة. نعم لا لا فتح قريب الصلح الحديبيه هو فتح قريب، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني الله تعالى وعدهم بأن يدخلوا مكة لكن جعل قبل ذلك فتحا قريبا كما في أول سورة إن فتحنا فتحا مبينا، وصل الحديبية فتح عظيم. نعم فتحهم فتحا، فتح الحديبية فصل الحديبية وفتح مكة، فتح مكة ما جاء الآن، فتح مكة في اليوم الثامن في السنة السابعة للهجرة. نعم هذا بدوها الله عنها في الآيات السابقة، فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم، هذه لكم هذه يعني فتح خيبر إن شاء الله لها. نعم
أحسن لك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عفى الله عنك. قال يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح. وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، ووسعة الرزق عليهم، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، وهو سعة الرزق عليهم، سعة الرزق، عفى الله عنك، سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. وقوله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيماهم في وجوههم، يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: ورواه أبو داود.
الهدي الصالح يعني كان الهدي في العمل، والسمت أيضا في القلب، والاقتصاد اقتصاد في العبادة وعدم الغلو، جزء من 25 جزءا
من النبوة.
نعم.
قال: ورواه أبو داود. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه
رضي الله عنهم. فالصحابة
رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك.
يعني يقول لا، لما رأى قال هذا خير من الحواريين أصحاب عيسى. قال مالك: بلغني،
قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا.
أعجبوه في سمتهم وهديهم، الإخلاص يكون في القلب، والعمل حسن بالموافقة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أعمالهم فيها متابعة والإخلاص في نياتهم. نعم.
وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي فراخه، فآزره، أي شده، فاستغلظ، أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ من الزرع، كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية.
نعم، الإمام مالك رضي الله عنه من فقهه واستنباطه استنبط من هذه الآية كفر الروافض، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، الصحابة ليغيظ بهم الكفار، والرافضة تغيظهم الصحابة فهم كفار، هكذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. أخبر الله أن الصحابة يغتاظ منهم الكفار، والرافضة يغتاظ من الصحابة، فدل على أنهم كفار. هذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. نعم. ومن هذه الآية
انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية.
وكذلك أيضا انتزع من آية الحشر، فإن الله تعالى جعل الفي بثلاث أصناف، ما أفى الله ورسوله من القرى في الله والرسول، ثم قال للفقراء المهاجرين، هذا المهاجرين والذين تبوأوا الدار الأنصار والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فجعل الفي ثلاث أقسام، فالناس ثلاث أقسام، مهاجرون وأنصار والذين جاءوا بعدهم يدعون الله لهم، يدعون لهم ربنا اغفر لنا، والروافض ليسوا من أولئك الثلاثة، فليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا بعدهم يدعون لهم، بل يدعون عليهم ويسبونهم، فدل على أنهم ليسوا منهم، ليسوا من المسلمين، هكذا سبط أيضا من آية الحشر. نعم.
والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما، ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة.
نعم، من اقتفى أثره فهو منهم، ولكن السبق والكمال خاص بالصحابة. نعم.
رضي الله عنهم وأرضاهم،
اللهم الله،
وجعل جنات الفردوس مأواهم.
آمين.
وقد فعل،
هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها لنا، حملوها للأمة وبلغوها للأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها وبلغوها للأمة، هم الذين قام الإسلام على أكتافهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معه، هم بين أظهرهم، ينزل القرآن ويسألون عما أشكل عليهم، فهم أعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس وأتقى الناس، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
صلى الله. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة.
نعم. وهذا الحديث إنما هو بين الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي إلا تقدمت صحبتهم، وإلا خالد صحابي أيضا، فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة فكيف بمن بعدهم. يقول الله تعالى: محمد رسول الله، تنويه من الله النبيه وإثبات النبوة عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، فهو رسول الله حقا وخاتم النبيين والمرسلين وهو أفضلهم، ورسالة عامة شاملة للثقل الجن والإنس العربي والعجب، فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب فهو كافر بالله العظيم، ومن قال بعده نبي فهو كافر بالله العظيم، بإجماع المسلمين محمد رسول الله، والذين معهم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا وصف في التوراة، أشداء على الكفار يعني غلاظ، عندهم غلظة وشدة على الكفر، وهذا من غيرتهم لله عز وجل، غيرتهم لله ولدينه، رحماء بينهم، فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، يذل الواحد منهم ويخضع لأخيه المسلم ويخفض جناحه، كما قال الله تعالى: يخفض جناحك للمؤمنين، رحماء فيما بينهم، ولكنهم أشداء على الكفار غيرة لله عز وجل وغيرة لدينه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم الله بكثرة العمل وكثرة السجود والركوع، وهي أفضل أعمال الصلاة، ثم وصفهم بالإخلاص في قوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بالعمل مع الإخلاص، وهذا هو الغاية، هذا هو المطلوب، عمل مع إخلاص، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، علامتهم ظاهرة في وجوههم في الخشوع والسمت والهبي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى أهل الشام الحواريون وهم يفتحون بلاد الشام قالوا: هؤلاء خير من الحواريين أصحاب عيسى، ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم في التوراة، وأما مثله في الإنجيل قال الله تعالى: ومثله في الإنجيل كزرع أخرج خطأه يعني فراحة فاستغلظ يعني قام فاستغلظ يعني شب فاستوى على سوقه قام على سوقه، الزرع اللي قام على سوق يعني الزرع ينقسم إلى قسمين أو النبات، قسم منبطح على الأرض وقسم يقوم على السوق يكون له أصل ثم يقوم على السوق، فوصلوا بأنه استوى على سوقه. يوجب الزراع يعني هذا الزرع الذي هذا وصفه أخرج شطعة في الفراخة واستغلط شب واستوى على سوقه صار له نظرة وقيام بنفسه، يعجب الزراع. قال الله ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الصحابة الكفار، فالكفار وصفهم أن الصحابة يغيظهم. فلهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر الروافض لأن الصحابة يغيظونهم فهو كفار، ووافقوا على ذلك جمع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأعظم الله في المغفرة لذنوبهم تكفير سيئاتهم والأجر العظيم في الجنة. ووعده سبحانه لا يخلف ولا يبدل. وفي هذه الآية وأمثالها تزكية للصحابة رضي الله عنهم ووعد لهم بالجنة. وقال تعالى في سورة الحديد لما ذكر الصحابة وأن منهم من أنفق قبل الفتح، قال وكلا وعد الله الحسنى الجنة فهم وعدون بالجنة. وقال عن أهل بيت رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أخبر الله رضي عنه. وفي حديث الذي رواه الإمام مسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه النصوص كلها تدل على فضل الصحابة وأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فمن سبهم أو فمن كفرهم أو فسقهم فهو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. هذا أيضا طريق آخر في الروافض، وهو أنهم من سب الصحابة من كفر الصحابة أو فسقهم فهو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. ومن أغاظه الصحابة فهو كافر بهذه الآية، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يترضى عن الصحابة كما ترضى الله عنهم، وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم وأنهم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، قوم هم الذين قام الإسلام على أكتافهم، هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها إلينا. فإذا كانوا كفار وفساق كيف ينفق بشريعة حملها كفار وفساق؟ هل على فساد مذهب الروافض؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام أنه يكثر الزندقة فيهم، الزندقة والدفاع أكثر في الروافض. كيف يسبونهم؟ من الذي نقل إلى الشريعة؟ من الذي حمله إلينا؟ من الذي بلغنا دين الله؟ الصحابة. إذا كانوا كفار لا يثق بهم، كيف يثق بدين دين يحمله وينقله كفار وفساق؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهم أزكى الناس وأفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون بعدهم. قوم اختارهم الله صفة نبيه وليسوا معصومين لكنهم خير الناس وأفضل الناس. والأخبار التي تنقل عنهم وما حصل من القتال إنما هو على اجتهاد، منهم المجتهد المصيب له أجران ومنهم المجتهد المخطئ له أجر. والأخبار التي تنقل عنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية أقسم، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، الأخبار التي تروى في مساوئهم، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه ونقص منه وغير على وجهه، ومنهم ما هو صحيح والصحيح فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ثم إذا حصل من الصحابة ذنب أو معصية لأنهم ليسوا معصومين، فالله تعالى يمن عليهم بالتوبة، يوفقهم بالتوبة. وقد يقام الحد على أحد فيكون طهارة إذا ارتكب الحد، مثل ما حصل حسان قيم عليه الحد وحملة بنت جحش لما تكلموا في الإفك، فصار إقامة الحد طهارة لهم والتوبة كفارة. هذه الذنوب المحققة. ومن لم يقدم له التوبة فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ثبت النبي يشفع شفاعات، وأولى الناس بالشفاعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد ذلك يتكلم في الصحابة؟ فلا يتكلم في الصحابة ولا يبغضهم إلا من في قلبه شك وريب ونفاق. حب الصحابة من الدين ومن الإيمان، وبغضهم من الكفر والنفاق. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبهم، قال يجعلنا ممن يوالونهم ويحبونهم ويتبعونهم ويقتدون بهم ويسرون على أثرهم ويتقربون إلى الله بمحبتهم واللحاق بهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: كتاب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. يقال كسوف وخسوف، والكسوف هو التغير الذي يحصل في القمر أو في الشمس من ذهاب النور وحصول الظلمة، ويقال كسوف وخسوف الشمس والقمر، هذا هو الأصح. وقيل غير ذلك كما سبق، قيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن الصواب أن الكسوف يطلق على، وكذلك الخسوف يطلق على كل منهم كسوف وخسوف. وهذا الحديث حديث أبي بكر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كسوف الشمس، وذلك أن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم أمه ماريا القبطية. لما مات قال وكسفت الشمس في ذلك اليوم، تحدث الناس وقالوا إنها إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثم خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فيه بيان الحكمة من كسوف الشمس والقمر، وهي تخويف الله لعباده، الحكمة وهي تخويف الله بعباده. ولهذا لما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، هكذا جاء في الحديث. ينبغي الإنسان أن يخشى، أن يكون عنده خوف، وأن يفزع الناس إلى الصلاة. وصار الناس الآن إذا أخبروا بكسوف لا يتعثرون، والصواب أن الكسوف يعلم بالحساب، وأنه إذا كان الحساب جيد فإنه يدرك الكسوف، فإذا كان الحساب لا يضبط الحساب قد يخطئ. وقال بعض العلماء إن هذا من دعوة على الغيب ولا يعرف الكسوف، لكن الصواب أنه يعلم، وأن الشمس وأن الكسوف أنفسه سبب حسي وهو معرفة المنازل، وسبب شرعي وهو التخويف. ولا ينبغي أن ينافي هذا وهذا، فلا ينافي، لا ينافي كون الحساب، كون الكسوف يعرف بالحساب، لا ينافي أن الحكمة من التخويف. السبب الشرعي تخويف الله العبادة، والسبب الحسي معرفة المنازل يدرك بالحساب. وهذا الحديث بين الحكمة من كسوف الشمس والقمر هو تخويف الله بالعبادة. ينبغي أن يبقى التخويف، وأن يبقى في قلب الإنسان خوف، وأن يبادر إلى الكسوف إلى الصلاة. وكذا كما سيأتي في الأحاديث أنه يشرع للمسلمين الصلاة والتسبيح والدعاء والتكبير والصدقة والعفق، كل هذه مشروعة عند الكسوف. نعم
نعم، صلى الله. التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هاشم،
أبو هشام،
قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بين أنا أترى ما بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس، فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حصر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات.
نعم، هذا الحديث أصله في الصحيح هو حديث عبد الرحمن بن سمرة، وذلك أنه يترامى باسم الله في المدينة، فلما كسبت الشمس جمع سماه وقال سأنظر ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنظرن ما أحدثه رسوله في كسوف الشمس. فأتاه مما لظهره هو في المسجد وراه جعله يسبح ويكبر ويدعو، ففي مشروع التسبيح والتكبير والدعاء. وجاء في الحديث الآخر الصدقة، جاء في الحديث الآخر العتق أيضا، حتى حسر عنها يعني حتى زال الكسوف. قال ثم صلى ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، في أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففي هذه مشروعية التسبيح والتكبير والدعاء والصلاة، وكذلك الصدقة عند الكسوف كما جاء في الحديث. وأما قوله حتى حسر عنها، قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، هذا فيه إشكال، لأن قول ثم قام وصلي ركعتين ظاهر أنه صلى بعد انجلاء الشمس، قال حتى حسر عنها يعني انجلت، قال ثم قام وصلى ركعتين، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي. قد تكلم الشراح على هذه وقالوا إن هذا محمول، قوله قال النووي إن هذا محمول على أنه وجده يصلي، حتى قال ثم قام يصلي أي وجده يصلي ركعتين، وتأول المازري على صلاة ركعتين تطوعا بعد صلاة الكسوف، مستقلا بعد انجلاء الشمس، لا أنها صلاة الكسوف. المازري يقول أنه صلى الكسوف أولا ثم لما انجلى صلى ركعتين، فتكون صلاة الكسوف أولا ثم بعد انجلاء صلاة ركعتين، هكذا قال المازري. ولهب شيخنا قرر شيخ الأسواق الشيخ بن عزيز رحمه الله إلا أن كلمة ثم وهم بعض الرواة، والأصل فصلى ركعتين وهي صلاة الكسوف. وأما قول المازري صلاة ركعتين ليس بظاهر صلى بعد الكسوف بعد انجلاء الكسوف، وأن قوله قال ثم صلى قال فصلى ركعتين، وكلمة ثم قد تكون وهم بعض الرواة. شو كلام النووي عندك الشرح؟
نعم، صلى الله عليه.
قوله قال النووي،
قال النووي رحمه الله هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في طريق آخر، ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح وتكبير، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولهما في حال الكسوف وآخرهما بعد الانجلاء. وهذا التأويل لا بد منه لأنه مطابق لسائر الروايات ولقواعد الفقه. ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف، لا أنها صلاة الكسوف. قال النووي رحمه الله وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الأخرى.
يعني النووي يرى أن الراوي يعني جمع جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح، وقوله ثم صلى ركعتين مجمل تفسره الحديث الأخرى بأن المراد صلاة الكسوف، لأن صلاة ركعتين مستقلة. نعم، هذا مجمل قال صلى ركعتين، بينت الرواية الأخرى أنها صلاة الكسوف وأنها أول. نعم،
الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا.
والشاهد قالوا فإذا رأيتموهما فصلوا, وفيه الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس, وفيها ضباء الحكمة وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. والمؤلف رحمه يكرر التراجم ويكرر الحديث استنباط الأحكام, فهذه الترجمة للأمر بالصلاة عند كسوف الشمس, والشاهد من حين قوله فإذا رأيتم فصلوا, فدل على أنه يشرع للمسلمين الصلاة صلاة الكسوف عند كسوف الشمس. اختلف العلماء في صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب, فالمشهور أنها سنة, ولكن الأقرب أنها واجبة, لأن الأقرب أن الأمر للوجوب, لأن هذا وجوب بسبب الله تعالى لم يجب على المسلمين صلاة الخمس في اليوم والليلة, لكن هناك صلاة واجبة بسبب كالكسوف واجبة بسبب, كما أن تحية المسجد عند الظاهرية واجبة بسبب وهو دخول المسجد عند الظاهرية, والجمهور على سنة, والظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة وهي غير صلاة الخمس, فهي واجبة بسبب وهو دخول المسجد, وصلاة الكسوف واجبة بسبب وهو الكسوف. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا.
الشيخ قال فإذا رأيتموهما يعني الشمس والقمر, فهذه الترجمة والترجمة السابقة واحدة, لكن المؤلف يكرر الحديث الأولى الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس, والثانية الأمر بالصلاة عند كسوف القمر, والحديث واحد, هو قرره ليستنبط الأحكام, يعني كما أن الحديث يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس فهو يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف القمر, لأن الحديث واحد إن الشمس والقمر آيتان, فهو يكرره لاستنباط الأحكام, ولهذا تراجم كثيرة عن النسائي رحمه الله. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت.
نعم, وهذه الترجمة للصلاة حتى تنجلي, فالشاهد قالوا ثم فصلوا حتى تنجلي, وكذلك الحديث الثالث الثانية فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت, هذه الترجمة للصلاة عند الكسوف حتى ينجلي يذهب على الكسوف والخسوف. نعم.
باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم, هذا الحديث فيه أن الأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة, فدل على مشروعية النبي عليه الصلاة الكسوف ينادي المؤذن أو غيره على يكررها على حسب الحاجة, صلاة جامعة صلاة جامعة, يعني احضروا للصلاة مثل الصلاة أو الصلاة، وهذا بخلاف الاستسقاء وصلاة العيد فليس لها نداء، فلا يشرع النداء للاستسقاء ولا لصلاة العيد، فلا يقول العيد صلاة العيد أثابكم الله، لا لا يشرع هذا، وإنما يأتي الإمام وإذا رآه الناس قاموا فصلى بهم، وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، أما صلاة الكسوف فلها نداء. يقول فاجتمع في الصف، فدل على أنه يشرع للناس أن يصفوا صفوف لصلاة الكسوف كصلاة الفريضة صفوف، وفيها أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان سجدتان، هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. نعم كما سيأتي. نعم
باب الصفوف في صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن خالد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
يعني هذه الترجمة للصفوف في صلاة الكسوف، والشيء قول وصف الناس وراءه دل على مشروعية الصفوف في صلاة الكسوف وأنه صفوفا خلف الإمام، وقوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف هذا يدل على أن قوله ثم صلى ركعتين سابقة حتى انجل ثم صلى ركعتين إما وهم وإما مجمل، وذلك أن الحديث الصريح الواضح صريح في أنها انجلت الشمس قبل أن يصل من الصلاة، فقوله ثم صلى ركعتين في الإشكال السابق إما تكون ثم وهم أو أن هذا مجمل في الصوت الحديث الأخرى. وهذا النوع وهذه الكيفية من صلاة الكسوف وهي أربع ركعات وأربع سجدات كما فيها في هذا الحديث أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في متفق عليها، وأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان سجدتان، وورد في صحيح مسلم وفي السنن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي كيفيات أخرى لصلاة الكسوف، ورد خمس ركوعات وأربع سجدات، ورد ست ركوعات في أربع سجدات، ورد ثمان ركعات وأربع سجدات، اختلف العلماء في الجمع بينهما، في الجمهور على ترجيح الكيفية التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، وأن صلاة الكسوف أربع ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان اتفق عليه الشيخان. قالوا ما سواها من الكيفيات وهم وغلط من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة حين كسفت الشمس في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يلزم الذين يقولون أنها تصلى في كيفيات أنه في كل مرة مات إبراهيم، في كل مرة مات إبراهيم، إبراهيم ما مات إلا في مرة واحدة، والحديث فيها أنه كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى أربع ركعات، كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى ثلاث أربع ركوعات، صلى خمس ركوعات، فيلزم يقول الشيخ لا على ذلك تعدد موت إبراهيم، وهذا خطأ، وهذا يدل على أن ما كسفت إلا مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. وقال آخر من العلم إن هذه الكيفيات والأنواع لصلاة الكسوف وهي أنه أربعة في بعضها ثلاث ركوعات، بعضها أربع ركوعات، بعضها خمس، بعضها ست، قالوا إنها ثابتة بأسانيد صحيحة، وتغليط الرواة العدول وتوهيمهم أمر صعب إلا بدليل، والأصل سلامة العدل الراوي العدل من الغلط والوهم. قالوا ويجمع بين هذه الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بكثية مختلفة في أوقات متعددة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة مدة طويلة 10 سنوات ولا مانع من تعدد الكسوف مرات، لكن إن ثبت في أنه في كل حديث من هذه الكيفية أن هذا الكسوف هو كسوف الشمس ومات إبراهيم حينئذ يرجح قول الجمهور، وأنها كيفية واحدة وهي 4 ركعات و4 سجدات وما سواه يكون خلط ووهم بعض الرواة، والله أعلم بالصواب. وهذا هو المعتمد عند المحققين وعند الجمهور من أهل العلم أنها أن كيفيتها واحدة وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم
نعم صلى الله عليك.
باب كيف صلى باب كيف صلاة الكسوف. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك. أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
نعم هذه الترجمة في كيفية صلاة الكسوف ذكر في حديث ابن عباس من طريقين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، الركعة الأولى 4 ركوعات و6 سجدات والركعة الثانية 4 ركوعات و6 سجدات، وهذا كما سبق يعني هذا جاء في هذه الأحاديث واعتمده بعض العلماء وقالوا بأن الصلاة الكسوف لها كيفية متعددة، ومن العلماء ما قال إن العمدة على ما اتفق عليه الشيخان وأن ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس. نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمر وهو عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن كثير بن عباس حاء وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات.
نعم صلى مخصوص 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، وهذا الكثير أخرج الشيخ البخاري ومسلم ومن معتمد عند المحققين 4 ركعات في 2 ركعتين يعني في كل ركعة ركوعان والسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة الكسوف
خبر المبتدأ محذوف. هذا نوع آخر. نعم.
أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق، فظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع 2 ركعتين في كل ركعة 3 ركعات ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى أن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم، يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما، فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في 4 سجدات. قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا شك ولا مرية.
نعم، هذا نوع آخر من صلاة الكسوف، هو أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، في كل ركعة 3 ركوعات. الحديث الأول، الرواية الأولى، الطريق الأول عن عائشة قام من الناس قياما شديدا، قال: ثم ركع ثم قام ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، يعني في ركعة 3 ركوعات وفي الثانية 3 ركوعات، فيكون في كل في الصلاة 6 ركوعات، في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان. هذا نوع، هذا على ما سبق من العلماء. وفيه أن فيه من الفوائد أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، وإذا قال قام بالناس قياما شديدا، وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أنه عائشة أنه بمقدار قراءة سورة البقرة القيام الأول، وسبق أيضا مرنا في الترمذي أنه ركعة الثانية مقدار قراءة سورة آل عمران، وركعة الثالثة مقدار قراءة سورة النساء، وركعة الرابعة مقدار قراءة سورة المائدة. قالت عائشة في الحديث الآخر: صلى النبي على الكسوف بأطول صلاة وبأطول ركوع وبأطول قيام، في صلاة طويلة. هنا قال: حتى إن رجالا منهم يغشى عليهم من طول القيام، حتى إن سجال الماء تصب عليهم مما قام بهم. ففي مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة والركوع والسجود. نعم. ولما قال لمعاذ بن عائشة بن هشام قال: قلت لمعاذ، يعني معاذ بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا شك ولا برية، لا شك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقرأ الفاتحة إذا ركع الركوع الأول ثم رفع وسمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وكذلك في كل مرة يقرأ الفاتحة يقرأ. نعم.
نوع آخر منه عن عائشة رضي الله عنها: أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد،
لا
يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم وقد رأيت جهنم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم هذا نوع آخر من صلاة الكسوف وفيه أنه صلى 4 ركعات في الوسجدات وهذا أخرجه الشيخان كما سبق. وفيه في وصف الصلاة قال أسبق ترى قراءة طويلة يعني قراءة طويلة وكذلك الركوع طويل. وفيه أن القراءة الثانية طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى دون القراءة الأولى والركوع الثاني طويل لكنه دون الركوع الأول فكل قراءة تكون أقل من التي قبلها وكل ركوع يكون أقل من الذي قبلها مع الطول. وفيه مشروعية تذكير الناس ووعظهم بعد صلاة الكسوف ولهذا قال ثم خطب الناس. وفيه مشروعية الثناء على الله بما هو أحلى في ابتداء الخطبة تذكير الناس ولهذا ذكر النبي الناس وقال وين لهم الحكمة من حصول الخسوف وأنه ليس لموت أحد ولا لحياته وإنما هو التخويف ولهذا قال لا يحسن لموت أحد ولا لحياته فيرة فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة والنار وهو في مقامه في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس تقدم وتأخر فقال لهم حين تقدمت رأيت الجنة حتى دل لي عنقود فرأيت كأني أخذ منه تقدم لأخذ منه وقرب مني جهنم حين رأيته تكعكعت حتى خفت قلت يا ربي وأنا فيهم وكما جاء في الحديث الآخر. فالنبي تقدم وتأخر تقدم لما قربت له الجنة وتأخر لما قربت له النار قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا وكشف له عليه الصلاة والسلام والله على كل شيء قدير كشف له عن النار وعن الجنة وقرب له كشف له عن النار قال ورأيت فيها ابن لحي وعمرو لحي الخزاعي هو الذي سيب السوائب وفي اللفظ الآخر رأيته يجر قصبه في النار معاه في النار لأن ابن لحي هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب من الشام هو الذي غير دين إبراهيم فغير وأشرك فكان في النار هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب وغير دين إبراهيم هو الذي سيب السوائب وشرع للناس الشرك وفي ظاهر الحديث قامت عليه الحجة ولهذا رأه النبي في النار قامت عليه الحجة من أهل الجاهلية قال رأيته يجر قصبه معه في النار حكم عليه في النار لأن قامت عليه الحجة بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم وفيها مشروعية النداء بقول الصلاة جامعة الكسوف وفيها أنها 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات وهذا اتفق عليه الشيخان. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وأنه أن صلىها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفيها أن صلاته طويلة، وأن طولها القيام الأول ثم القيام الذي بعده أقل منه ويلي في الطول، وكذلك الركوع الأول أطول الركوعات ثم الركوع الذي بعده يليه في الطول، وهكذا كل قيام أدنى من القيام الذي قبله وكل ركوع أدنى من الركوع الذي قبله. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فركوع انكشف إن جاءت الشمس قبل انتهاء من الصلاة، وفيه النبي خطب الناس وبين لهم الحكمة من الخسوف والكسوف، وهو أنه التخويف من الله وليس لأجل موت أحد ولا لحياته. وفيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة عند صلاة الكسوف، الدعاء والصدقة والتكبير والصلاة والدعاء، قال ادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. في الحديث الآخر أيضا العتق. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير على الله من أن يزني عبده وتزني عبده. في إثبات الغير لله عز وجل، ومن الصفات التي تليق بالله. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وصف الله بالغيرة كما يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يصف بالغيرة كما أن الله يصف بالسمع والمخلوق يصف بالسمع، يصف بالكلام والمخلوق بالكلام، والخالق له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه. وقوله أن يزني عبده وتزني أمته، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه عند كسوف الشمس التنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب، تنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب بسبب الإقدام على المعاصي، فهي التحذير من المعاصي وبيان أنها سبب في طمس نور الإيمان ونور القلب وخصوصا الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب والحذر والمبادرة بالتوبة لمن وقع في المعاصي. نعم.
أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن يهودية أتتها فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس ليعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس، فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء، وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك ضحوة، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك، إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس. فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة: كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم، وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، اتفق على الشيخان، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان وكل ركع ركوعان والسجدتان، وفي أن أن الصلاة طويلة وأن القيام طويل والقيام الذي بعده دونه في الطول والركوع طويل والركوع الذي بعده دونه. وفيه في هذا الحديث إثبات عذاب القبر وكان الناس لا يعلمون ذلك حتى جاءت اليهودية لعائشة وقالت أجارك الله من عذاب القبر. في اللفظ الآخر أن عائشة أنكرت عليها وقالت لا لا أنعم لك عينا ولا أقبل منك. حتى جاء سيارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة قال فكانت بعد كان بعد ذلك لا يصلي الصلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. قالت اليهودية أجارك الله من عذاب القبر. قالت يا رسول الله إن الناس يعذبون في قبورهم يعني تسأل هل يعذبون في قبورهم؟ فقال رسول الله عائدا بالله. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج يعني كسرت الشمس ثم بعد ذلك خطب النبي الناس وأخبرهم بفتنة القبر. فيه قال إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. فيه إثبات فتنة القبر والفتنة هي الاختبار والامتحان من قبل منكر ونكير ولهذا يسمى الفتانان يعني المختبران. وجاء في الأحاديث الأخرى أنهما يسألان الناس عن ثلاث أسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الفتنة اختبار. فقال فيما قلنا إن الناس يفتنون في قبورهم في إثبات فتنة القبر ويتعلمون بالقبر. فالفتنة الاختبار والسؤال عن ربك وعن دينك ومن نبيك. والعذاب عذاب آخر والعذاب شيء آخر. فالعذاب في إثبات عذاب القبر وفي إثبات فتنة القبر. نعم.
نوع آخر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ فقال عائذا بالله. فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقال أيسر من فقام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس. فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة فسمعت بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. وهذا النوع كيف يأخذ الشيخان من أربع ركعات وأربع سجدات وفيه أنها صلاة طويلة وأنها متناسبة وأن القراءة الأولى هي طولها ثم القراءة بعدها تليها بالطول دونها وكذلك الركوع الأول طولها ثم يليه ما بعده الركوع الذي بعده وهكذا. فكل قراءة دون القراءة التي قبلها وكل ركوع دون الركوع الذي قبله. وفيه إثبات فتنة القبر وهي السؤال عن ربي وعديه وعن نبيه وأن الناس يفتنون في قبورهم. وفي الرد على من أنكره منكر عذاب القبر عذاب القبر ونعيمه وفتنته وعلى ثابت في الحديث وفي الآية القرآنية الله ذكر هذا. قال في آل فرعون أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وقال وإذا توفى الملائكة وإذا سوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا نوع من العذاب فقط. نعم.
أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم 4 ركعات في 4 سجدات. أخبرنا
وهذا فيه أنه صلى الكسوف بمكة، قال أنه صلى في كسوف في صفة زمزم، في أنه صلى الكسوف بمكة، ففي دليل لمن قال أن الكسوف وقع مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، وأنه صلى الكسوف بكيفية مختلفة. لكن قال الحفاظ أن هذا وهم من الرواة، وأنه لم يصلى الكسوف في مكة وإنما صلى في المدينة. شوف كلام قال الحافظ عماد الدين كثير.
نعم أحسن الله. قال الحافظ عماد الدين بن كثير
هذا قول صلى في كسوف في صفة في زمزم.
نعم
قال الحافظ. نعم.
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تفرد النسائي عن عبيدة بقوله
عبده
نعم صلى الله عليه خطأ سأل الشرح.
نعم.
عن عبدة بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد، هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر. وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة، فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر، فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لعدم الكتاب
لأنه لم يكن معه كتاب.
نعم. وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا بطريق آخر من غير هذه الزيادة انتهى. وعرض هذا على الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد.
جمال الدين هو الشيخ الحافظ بن كثير.
نعم.
يعرض هذا الكلام على شيخ فاستحسنه قال جمال. وهذا هو الأقرب أنه واحد لأنه وصل الكسوف في مكة لما صلى في المدينة مرة واحدة. نعم.
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك، وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي.
نعم. وهذه الكيفية ثبت الصحيحين أن 4 ركعات و4 سجدات، وفي أن النبي أطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني يسقطون من طول القيام ما يتحملون. جاء في بعضها أنها تغشاهم الكرب ونصب عليهم كما سبق الحديث صب عليهم الماء، وكذلك حصل لأسماء. وفيه أن بيان النبي وعظ الناس وبين لهم الحكمة وقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد العظيم من عظمائهم، وإنهم آيتنا من آيات الله فإذا انخسفت فصلوا، فيهم مشروعية الصلاة والأمر بالصلاة. نعم.
نوع آخر أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير
حمير
ابن حمير.
نعم هذا الحديث فيه أنه قال صلى بالناس ركعتين وسجدة لعل المراد جنس السجود, وإلا في الحديث جاءت بسجدتين لكل ركعة, فلعل مراده والسجدة يعني جنس السجود يعني سجدتين. وقوله ثم قام فصلى ركعتين وسجدة ظاهره أنه صلى الكسوف ثم صلى ركعتين تطوعا بعدها, ولكن هذا يعني لم يأتي في الأحاديث إلا في الحديث الأول الذي فيه وهم, فلعل هذا يعني لعل هذا وهم بعض الرواة. المعروف في الحديث الصحيح أنه صلى ركعتين فقط ولم يصلي ركعتين أخرين, قال صلى الناس ركعتين ثم قام وصلى ركعتين وسجده. وفي أن صلاة الكسوف صلاة طويلة, ولهذا قال في عائشة ما ركعت ركعة قط ولا سجد قط أطول منه. نعم
صلى عليك.
ولهذا قال في خالفه محمد بن حمار دل على هذا في اختلاف خالف الحديث الأخرى. نعم
أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام
هذا الخلاف خلاف محمد بن حمار هذا الثاني خالف الحديث الأول. نعم
نعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه. خالفه علي بن المبارك.
نعم وهذا أيضا في اختلاف في أنه ركع ركعتين وسجدتين ثم قام ركعتين أخرى وسجد سجدتين, وفي أن صلاة طويلة, لكن هذا في مخالفة خالف علي بن المبارك. نعم
نعم أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة فحسبت قراءة سورة البقرة فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمدا ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد وسجدة ثم جلس وجلي عن الشمس.
نعم هذا فيه أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا وسجدة. وأما قوله وسجدة هذا كالحديث الأول فيه سجدة لكل ركعة, وهذا مخالف لحديث كسوف, فيحمل إما أنه مرض جنس السجدة وإلا يكون شاذ, والعمدة على الحديث الصحيحة. نعم
نوع آخر
بركة رفع المحلف رحمه الله إن شرح صدره وأطال في صلاة الكسوف بقي الآن طويل مثل اللي قرأنا أكثر يكون إن شاء الله الدرس القادم. إذا متفق عليه هذا يعني في كيفية الصلاة, لكن السجدة هذه تحمل على نجس مراد جنس السجود حتى يكون موافق متفق عليه. ولا كلها فيها سجدة إلا الذي قبلها، الذي قبلها قام ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس. نعم
صلى الله عليك. بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال: بعض الشباب يلبسون القلادة على الرقبة، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة وفقكم الله يا شيخنا وسدد على طريق الحق خطاك؟
هذه القلادة التي يلبسها الشباب لا شك أنه منكر، هذا تشبه، تشبه بالنساء، تشبه بالكفرة، ما لبسوها إلا أنها رأوها على الكفرة، والعجل للرجل تشبه بالكفرة ولا بالنساء. القلادة من شأن النساء، المرأة هي التي تلبس القلادة تزين بها لزوجها تشمل، أما الرجل فلا يلبس القلادة. ولكن هؤلاء الشباب إما أن الأقرب أنهم يقلدون الكفرة، لأنهم رأوها السلاسل في رقابه، وكذلك يلبسون السلاسل في اليد في الساعد، تقليد الكفرة صلى الله العافية. وإذا كانت بداء وفضة بكل أشد وأشد، الواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعتز بدينه ولا يقلد الكفرة ولا النساء. نعم
صلى الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت متزوجة قبل استقامتها، ولما استقامت أصبحت في مشكلة لأن زوجها غير ملتزم ولا يصلي ويشرب الخمر ويأمر ابنه أن يشرب الخمر معه، هي تريد الفرار بولدها، فما حكم ذلك؟
إذا كان لا يصلي لا خير فيه، عليها أن تذهب إلى أهلها وتطلب الفراق والعجز بقاءها مع رجل لا يصلي، إلا لو أمكن نصيحته وتوبته إلى الله عز وجل وتركه لخمر، كونه يشرب الخمر، هذا وحده يجب أن تطلب الفراق. والصلاة أعظم، الآن أعظم، فلو كان يصلي ويشرب الخمر يمكن استصلاحه، وإذا لم يكن فلها المطالبة بالفراق، فكيف إذا أنضم إلى ذلك أنه يشرب الخمر ولا يصلي؟ صلى الله عليه وسلم. الواجب عليها أن تذهب إلى أهلها تطالب الفراق، تطلب الفراق منه، هذا لا خير فيه، ولا يجوز البقاء مع رجل لا يصلي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما حكم إجبار الابن ابنه الأب ابنه على أن يطلق زوجته، سواء كان بسبب أو بدون سبب، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت المرأة سيئة الخلق، أو كانت ضعيفة في دينها، كان لا تصلي، فالواجب طاعة الأب، عليه أن يطلقها لا خير فيها. أما إذا كانت المرأة مستقيمة ودينة ولا عيب فيها، فلا يجب على الأب، على الابن أن يطيع الأب في هذا، لأن هذا يكون من التجني، بعض الآباء قد تجني وقد يكون الأب ليس فيه خير. فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فلا يجوز لها أن يطيع في هذا، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يطلق الزوجة الدينة التي فيها خير وصلاح، ولكن يتلطف مع أبيه وينصحه ويبين له أنها امرأة لا، ليس هناك ما يوجب فراقها. نعم. وأيضا كذلك ممكن أن يوعز إلى بعض أهل العلم وبعض الدعاة وإمام المسجد أن ينصح أباه حتى يكف عن هذا الطلب. نعم
صلى الله عليه
وسلم. وفق الله جميع طاعته وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير رحمنا الله وإياه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك، فلما ساروا عام الحديبية
لله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،
ف فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام.
يعني تحقق في هذا العام يعني حق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وهي حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها من هذا العام، تحقق في المستقبل يعني هذا. فبعض الأصحاب لا يشكون أن هذا العام سيدخلون، ولذلك لما حصل الصلح حصل لهم بعض يعني تأثروا تتفسر يعني تتحقق نعم.
تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا: حذو القذة بالقذة.
حذو القذة لشفى السهم، حذو القذة يعني كلام أبي بكر مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ولا نقص، نفس الكلام عمر رضي الله عنه جاء النبي قال: رسول الله ألم تخبرنا أنك أن نأتيه ونطوف به؟ قال: أفخرتك هذا العام؟ قال: لا. قال: كأنك أنت مطوف به. ثم قال لي أبي بكر، وكان أبي بكر ما هو بحاضر، قال: ألم يخبرنا رسول الله أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أفخبرك هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك أتى به ومطوف به. نفس الكلام، هذا معنى حذو القذة بالقذة، هذا يدل على مجلس الصديق رضي الله عنه، وأنه فاق عمر رضي الله عنه مجلس من العلم والقوة، وكذلك ظهرت قوة رضي الله عنه في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم حرب الردة، صديق الله فاق الصحابة تعمر في القوة والصدق والقوة في الحق والعلم بالله. الله أكبر. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة، ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله عز وجل: آمنين، أي في حال دخولكم. وقوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. وقوله سبحانه وتعالى: لا تخافون، أثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد. لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة، فأقام بهذا الحجة والمحرم، وخرج في سفر إلى خيبر، ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة، وهي أقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع إلى المدينة. فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذو الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة،
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمرض الظهران حين ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه.
هي مغمدة في قربها، في قربها، في القرب، لأنه يعني اشترطوا عليه في الصلح أنه ما يعود من العام القادم ويعتمر ولا تسمع بالسلاح إلا بالسيوف في غمدها مغمدة، قرب يعني غمد يعني. نعم،
بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم
من شدة كراهيتهم له، خرجوا حتى لا ينظروا لهم يطوفون من شدة الكراهية، سلامه العافية، شدة كراهيتهم لهم خرجوا رؤوسهم وكبراهم قالوا: ما ننظر إليهم وهم يطوفون، خلوكم بعيدين. نعم، سلام الله العافية. نعم،
وخرج رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظا وحنقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصوى التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على
يركز عبد الله رواحة. نعم، كان شاعر رضي الله عنه وهم يسمعوا. نعم، اليوم نضربكم على تأويل. نعم،
كما ضربناكم على تنزيله.
نعم،
ضربا يزيل الهمام عن مقيله،
يزيل الحام، خوفهم، نضربكم ضربا يزيل الحام، الهام عن الرأس. نعم، ضربا. نعم،
ضربا يزيل الهام عن مقيله.
نعم،
ويذهل الخليل عن خليله.
نعم، يعني نضربكم عليهم ضربا يزيل الهام يعني عن الرقبة، يفصل الرأس عن الرقبة ويذهل الخليل عن خليله، يذهل الله الخليل المحب عن حبيبه من شدة الهول وشدة، صار في ضرب في الرؤوس كل يذهل، فيذهل ما كل ما تهمل نفسه. نعم،
قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتلى في سبيله. يا رب إني
بأن خير القتل في سبيله، خير القتل في سبيل الله. نعم،
يا رب إني مؤمن بقيله،
يعني بقيل بكلامه، يعني مؤمن بقيله بقوله، بقيل فوق، يعني مؤمن بكلام الله رضي الله عنه، يرتجز بهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أثنى.
فهذا مجموع من روايات متفرقة. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب،
يعني أصابتهم الحمى، يثرب اسم المدينة في الجاهلية، كان سمى يثرب ثم سماها نبذ المدينة، كان فيها حمى أصابتهم وأصابهم شدة، حتى أن بلال أصابه شدة وأبو بكر، وكان بلال أصابت الحمى يرفع عقيرته ويرتجزون يتذكرون أماكن في مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربها أن ينقل حماها إلى جحفة وأن يصححها لهم وأن يبارك في مدها وصاعها. نعم،
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب.
نعم، إنه يقدم عليكم. نعم،
إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر،
الحجر،
عفى الله عنك،
ينظرون إليه يقول بشوفهم ما يستطيعون، عندهم ضعف هزال من السبب الحمى، فأمرهم أن يرملوا ما بين الشط، قال ارملوا، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني اتقوا عنهم، صاروا ما يرونهم لهم جهة الحجر، صاروا يمشون من الحجر إلى الركن اليماني إلى الحجر، يمشون فإذا وصلوا إلى الحجر صاروا يرملون يركضون. فقال المشركون انظروا إليهم ينقذون كالغزلان, ما بهم من قلبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا حفاظا عليهم حتى لا يشق عليهم, فصارت هذه السنة. ثم في حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى حجر, صارت سنة من من يعني من الحجر إلى الحجر يرملوا كل الشوط. في الأول كانت السنة إلى الركن اليماني, بين الركن اليماني ما في ربل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يرملوا الأشواط كل الشوط كلها ثلاث الأشواط. نعم ها ما نسخ أثبت. في الأول كان الرمل إلى الركن اليماني فقط, فقال عليهم حتى لا يشق عليهم, لأنهم يتقون المشركون من جهة الحجر, فإذا وصلوا الركن اليماني صار ما يرى لهم, صاروا يمشون. فإذا وصلوا إلى الحجر أسرعوا إلى الركن, أسرعوا حتى نزل الشوط الثلاثة. ثم في حجة الوداع أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا جميع الشوط من أوله إلى آخره, استقر في السنة. نعم نعم نعم. بقيتهم اللي ينظرون اللي جلسوا ينظرون ينقلوا لهم الأخبار. نعم.
قال وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر, فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرملوا ثلاثة أشواط,
هو يعني قوتهم جلد قوتهم. نعم.
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون, ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم,
يعني خشية المشقة عليهم, منعهم ذلك حتى لا يشق عليهم. وفي حجة الوداع أمرهم أن يرموا الشوط من أوله إلى آخره, استقرت السنة. نعم لا استقرت السنة, استقرت السنة في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الشوط إلى الشوط. هذا في الأول في عمرة القرن السابعة أمرهم يرملوا إلى الركن اليماني ثم يمشون حتى لا يشق عليهم. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الشوط كله كامل ثلاث الأشواط كلها, استقرت السنة على هذا. نعم
أحسن لك. وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون, ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم, هؤلاء أجلد من كذا وكذا, أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة, فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة, ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون عفوا عنك من قبل قينقاع. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. ورواه البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما ألقى به
قاضاهم يعني صالحهم, وليس قضى لتلك الأمر وإنما المقاضاة والمصالحة. نعم.
فدخلها كما كان صالحهم, فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم.
يعني لما وصلت أيام قال خلاص انتهت, أرسل وقال خلاص انتهت العمرة أخرج, أرسل بعض العمر العالي قال أمور صاحبك فليخرج بين وبينه ثلاثة أيام بعد العمرة خلاص فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول جل وعلا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم. فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا, وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. وكفى بالله شهيدا، أي أن رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى صدق رسوله الرؤيا التي أريها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، كما قال الله تعالى عن إبراهيم خليله أنه رأى الرؤيا، قال إني أرى في، قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما فعل ما أمر قال الله قد صدقت الرؤيا. فالرؤيا الأنبياء وحي، والله تعالى أرى نبيه، أري نبيه في المنام أنه سيدخل مكة معتمرا هو وأصحابه آمنين، بعضهم يحلق رأسه وبعضهم يقصر. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وأتم الصلح بينه وبين المشركين، وكان من بيوض الصلح أن يرجع هذا العام ولا يعتمر، فحلق رأسه وذبح هديه وحلق رأسه تحللوا، شق ذلك على بعض الصحابة. ولذلك لما أمرهم في أول الأمر أن يحلقوا رؤوسهم أن يتحللوا أن يذبحوا ويتحللوا ما فعلوا، رجاء أن يحصل لهم في المستقبل، لا تعبيا ولا امتناعا لكن يرجون. فلما دخل على أم سلمة وشكى ذلك قالت يا رسول الله فعلت بنفسك، تريد أنت أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت لا تكلم أحد، ابدأ بنفسك اذبح هديك واحرق رأسك. ففعل، فتتابع الصحابة فشق ذلك على رسول الله، قال يا رسول الله ألم تأمرنا أننا سندخل البيت ونطوف به؟ ورجعنا لا في عمره ولا. قال أخبرتكم هذا العام؟ قالوا لا. قال إنك عاثم لهم الطوف به في المستقبل، ما قال هذا العام. ولهذا قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، صدق الله نبيه. وهذا بعد لما اعتبر أمرة القضاء أخبر الله تعالى أنه صدق نبيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. إن شاء الله هذه ليس استثناء، وإنه لتحقيق، للتحقيق، تحقيق الوقوع وأنه واقع. وإن شاء الله تأتي للاستثناء، وتأتي للتبرك، وتأتي للتحقيق. هنا للتحقيق ليست شكا ولا استثناء، والمعنى أن دخولهم محقق ولا شك فيه، فهي تأكيد للتحقيق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني حالة كونهم آمنين. فدخلوا في عمرة القضاء آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، يعني أن بعضهم حلق رأسه وبعضهم قصر. والمحرم إذا في حاجة إلى عمرة يتحلل بالحلق أو التقصير، مخير بين أن يحلق وبين أن يقصر، بين أن يحلق مع رأسه أو يقصر من جميع الشعر، والحلق أفضل. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة، قال اللهم ارحم المحلقين، قال وصل المحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال وصل المقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قال المقصرين، وقال في الرابعة والمقصرين، دل على أن الحق أفضل. قال الله تعالى: فعلم ما لم تعلموا، هو سبحانه علم ما في هذا الصلح من الخير العظيم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو الصلح، سمى الله فتحا لما يقوم من النصر. ولما تم الصلح رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غزا خيبر فتح الله عليه بعضها، ولم يحضرها إلا أهل الحديبية. الذين حضروا الحديبية هم الذين فتحوا خيبر، يعني بعضها، وكانت لهم الغريبة ولم يشاركوا أحد إلا أهل الحبشة الذي قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب كذلك أبو موسى الأشعري. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وهذه بشارة، بشارة بأن الله تعالى سيظهر دينه وعلى جميع الأديان. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. الشريعة إخبارات صادقة وإنشاءات عادلة، أحكام عادلة وأخبار صادقة، ليظهره على الدين كله يعني على جميع الأديان. فالدين جنس ورجم على الدين، على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقد تحقق هذا والحمد لله، فنصر الله نبيه وحزبه وأظهر دينه على جميع الأديان، فكان دينه هو الدين الظاهر المنصور، فلله الحمد والمنة. نعم، لا لا، فتح قريب الصلح الحديبية، هو فتح قريب، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني الله تعالى وعدهم بأن يدخلوا مكة، لكن جعل قبل ذلك فتحا قريبا كما في أول سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا، وصل الحديبية فتح عظيم. نعم، فتحهم فتحا، فتح الحديبية، فصل الحديبية وفتح مكة، فتح مكة ما جاء الآن، فتح مكة في اليوم الثامن في السنة الثامنة الهجرة. نعم، هذا بنوه الله عنها في الآيات السابقة، فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم، هذه لكم ألفة يعني فتح خيبر إن شاء الله لها. نعم،
أحسن لك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عفى الله عنك. قال يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح. وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل ووسعة الرزق عليهم، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم، سعة الرزق، عفى الله عنك، سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع، وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب، نورا في إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: ورواه أبو داود.
الهدي الصالح يعني كان الهدي في العمل، والسمت أيضا في القلب، والاقتصاد اقتصاد في العبادة وعدم الغلو، جزء من 25 جزءا
من النبوة.
نعم.
قال: ورواه أبو داود. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه
رضي الله عنهم. فالصحابة
رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك.
يعني يقول لما رأوا قال: هذا خير من الحواريين أصحاب عيسى. قال مالك
رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا.
أعجبوه في سمتهم وهديهم، الإخلاص يكون في القلب والعمل حسن بالموافقة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أعمالهم فيها متابعة والإخلاص في نياتهم. نعم.
وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطأ من الزرع، كالشطأ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية.
نعم. الإمام مالك رضي الله عنه من فقه واستنباطه استنبط من هذه الآية كفر الروافض، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. الصحابة ليغيظ بهم الكفار، والرافضة تغيظهم الصحابة فهم كفار. هكذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. أخبر الله أن الصحابة يغتاظ منهم الكفار، والرافضة يغتاظ من الصحابة، فدل على أنهم كفار. هذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. نعم. ومن هذه الآية
انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية.
وكذلك أيضا انتزع من آية الحشر، فإن الله تعالى جعل الفي بثلاث أصناف: ما أفى الله ورسوله من القرى في الله والرسول، ثم قال للفقراء المهاجرين، هذا المهاجر، والذين تبوأوا الدار الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فجعل الفي ثلاث أقسام، فالناس ثلاث أقسام: مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا بعدهم يدعون لهم ربنا اغفر لنا. والروافض ليسوا من هؤلاء الثلاثة، فليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا بعدهم يدعون لهم، بل يدعون عليهم ويسبونهم، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. هكذا سنبط أيضا من آية الحشر. نعم.
والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة.
نعم، من اقتفى أثره فهو منهم، ولكن السبق والكمال خاص بالصحابة. نعم،
رضي الله عنهم وأرضاهم،
اللهم
وجعل جنات الفردوس مأواهم.
آمين.
وقد فعل،
هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها لنا، حملوها للأمة وبلغوها للأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها وبلغوها للأمة، هم الذين قام الإسلام على أكتافهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معه، هم بين أظهرهم، ينزل القرآن ويسألون عما أشكل عليه، فهم أعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس وأتقى الناس، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
صلى الله عليه. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة.
نعم، وهذا الحديث إنما هو بين الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي إلا تقدمت صحبتهم، وإلا خالد صحابي أيضا، فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة فكيف بمن بعدهم. يقول الله تعالى: محمد رسول الله، تنويه من الله نبيه وإثبات النبوة عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، فهو رسول الله حقا وخاتم النبيين والمرسلين وهو أفضلهم، ورسالة عامة شاملة للثقل الجن والإنس العربي والعجب. فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب فهو كافر بالله العظيم، ومن قال بعده نبي فهو كافر بالله العظيم. بإجماع المسلمين محمد رسول الله، والذين معهم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصف في التوراة، أشداء على الكفار يعني غلاظ، عندهم غلظة وشدة على الكفر، وهذا من غيرتهم لله عز وجل، غيرتهم لله ولدينه، رحماء بينهم، فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، يذل الواحد منهم ويخضع لأخيه المسلم ويخفض جناحه، كما قال الله تعالى: يخفض جناحك للمؤمنين، رحماء فيما بينهم، ولكنهم أشداء على الكفار غيرة لله عز وجل وغيرة لدينه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصفهم الله بكثرة العمل وكثرة السجود والركوع، وهي أفضل الأعمال الصلاة، ثم وصفهم بالإخلاص في قوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصفهم بالعمل مع الإخلاص، وهذا هو الغاية، هذا هو المطلوب، عمل مع إخلاص. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، علامتهم ظاهرة في وجوههم في الخشوع والسمت والهبي والعمل بالسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى أهل الشام الحواريون وهم يفتحون بلاد الشام قالوا: هؤلاء خير من الحواريين أصحاب عيسى، ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل قال الله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج خطأه يعني سراحة فاستغلظ يعني قام فاستغلظ يعني شب فاستوى على سوقه قام على سوقه، الزرع الذي قام على سوق يعني الزرع ينقسم إلى قسمين أو النبات، قسم منبطح على الأرض وقسم يقوم على السوق، يكون له أصل ثم يقوم على السوق، فوصلوا بأنه فاستوى على سوقه. يعجب الزراع يعني هذا الزرع الذي هذا وصفه، أخرج شطأة الفراخة واستغلظ شب واستوى على سوقه صار له نظرة وقيام بنفسه، يعجب الزراع. قال الله: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الصحابة الكفار، فالكفار وصفهم أن الصحابة يغيظهم، ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر الروافض لأن الصحابة يغيظونهم فهم كفار، ووافقوا على ذلك جمع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأعظم الله في المغفرة لذنوبهم تكفير سيئاتهم والأجر العظيم في الجنة، ووعده سبحانه لا يخلف ولا يبدل. وفي هذه الآية وأمثالها تزكية للصحابة رضي الله عنهم ووعد لهم بالجنة. وقال تعالى في سورة الحديد لما ذكر الصحابة وأن منهم من أنفق قبل الفتح قال وكلا وعد الله الحسنى الجنة فهم وعدون بالجنة. وقال عن أهل بيت الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أخبر الله رضي عنه. وفي حديث الذي رواه الإمام مسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه النصوص كلها تدل على فضل الصحابة وأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فمن سبهم أو فمن كفرهم من كفرهم أو فسقهم فهو مكذب لله وما كذب الله كفر. فهذا أيضا طريق آخر في الرافض وهو أنهم من سب الصحابة من كفر الصحابة أو فسقهم فهو مكذب لله وما كذب الله كفر. ومن أغاظه الصحابة فهو كافر بهذه الآية صلى الله عليه وسلم والعافية. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يترضى عن الصحابة كما ترضى الله عنهم وأن يعتقد فضلهم وسابقتهم وأنهم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام قوم هم الذين قام الإسلام على أكتافهم هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها إلينا. فإذا كانوا كفار وفساق كيف نثق بشريعة حملها كفار وفساق؟ هل على فساد مذهب الروافض؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام أن يكثر الزندقة فيهم الزندقة والدفاع أكثر في الروافض. كيف يسبونهم؟ من الذي نقل إلى الشريعة؟ من الذي حمله إلينا؟ من الذي بلغنا دين الله؟ الصحابة. إذا كانوا كفار لا يثق بهم كيف يثق بدين دين يحمله وينقله كفار وفساق؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهم أزكى الناس وأفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون بعدهم. قوم اختارهم الله صفة نبيه وليسوا معصومين لكنهم خير الناس وأفضل الناس. والأخبار التي تنقل عنهم وما حصل من القتال إنما هو على اجتهاد. منهم المجتهد المصيب له أجران ومنهم المجتهد المخطئ له أجر. والأخبار التي تنقل عنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية أقسم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة. الأخبار تروى في مساوئهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه ونقص منه وغير على وجهه. ومنهم ما هو صحيح والصحيح فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ثم إذا حصل من الصحابة ذنب أو معصية لأنهم ليسوا معصومين فالله تعالى يمن عليهم بالتوبة يوفقهم بالتوبة. وقد يقام الحد على أحد فيكون طهارة إذا ارتكب الحد مثل ما حصل حسان بما عليه الحد وحمله بنت جحش لما تكلموا في الإفك فصار إقامة الحد طهارة لهم والتوبة كفارة. هذه الذنوب المحققة. ومن لم يقدم له التوبة فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثبت النبي يشفع شفاعات وأولى الناس بالشفاعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد ذلك يتكلم في الصحابة؟ فلا يتكلم في الصحابة ولا يبغضهم إلا من في قلبه شك وريب ونفاق. حب الصحابة من الدين ومن الإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبهم وأن يجعلنا ممن يوالونهم ويحبونهم ويتبعونهم ويقتدون بهم ويسيرون على أثرهم ويتقربون إلى الله بمحبتهم واللحاق بهم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه كتاب الكسوف كسوف الشمس والقمر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. كسوف الشمس والقمر، يقال كسوف وخسوف، والكسوف هو التغير الذي يحصل في القمر أو في الشمس من ذهاب النور وحصول الظلمة، ويقال كسوف وخسوف الشمس والقمر، هذا هو الأصح. وقيل غير ذلك كما سبق، قيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن الصواب أن الكسوف يطلق على، وكذلك الخسوف يطلق على كل منهم كسوف وخسوف. وهذا الحديث حديث أبي بكر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كسوف الشمس، وذلك أن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، أمه ماريا القبطية، لما مات قال: وكسفت الشمس في ذلك اليوم، تحدث الناس وقالوا إنها إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثم خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فيه بيان الحكمة من كسوف الشمس والقمر، وهي تخويف الله لعباده، الحكمة وهي تخويف الله بعباده. ولهذا لما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، هكذا جاء في الحديث. ينبغي الإنسان أن يخشى، أن يكون عنده خوف، وأن يفزع الناس إلى الصلاة. وصار الناس الآن إذا أخبروا بكسوف لا يتأثرون، والصواب أن الكسوف يعلم بالحساب، وأنه إذا كان الحساب جيد فإنه يدرك الكسوف، فإذا كان الحساب لا يضبط الحساب قد يخطئ. وقال بعض العلماء إن هذا من دعوة على الغيب ولا يعرف الكسوف، لكن الصواب أنه يعلم، وأن الشمس وأن الكسوف أنفسه سبب حسي وهو معرفة المنازل، وسبب شرعي وهو التخويف. ولا ينبغي أن ينافي هذا وهذا، فلا ينافي كون الحساب، كون الكسوف يعرف بالحساب، لا ينافي أن الحكمة من التخويف. السبب الشرعي تخويف الله العبادة، والسبب الحسي معرفة المنازل يدرك بالحساب. وهذا الحديث بين الحكمة من كسوف الشمس والقمر هو تخويف الله بعباده، ينبغي أن يبقى التخويف، وأن يبقى في قلب الإنسان خوف، وأن يبادر إلى الكسوف إلى الصلاة. وكذا كما سيأتي في الأحاديث أنه يشرع للمسلمين الصلاة والتسبيح والدعاء والتكبير والصدقة والعفق، كل هذه مشروعة عند الكسوف. نعم
نعم، صلى الله. التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هاشم،
أبو هشام،
قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بين أنا ترى ما بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس، فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد، فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حصر عنها، قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات.
نعم، هذا الحديث أصله في الصحيح، وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وذلك أنه يترامى بأسهم له في المدينة، فلما كسفت الشمس جمع أسهمه وقال سأنظر ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنظرن ما أحدثه رسوله في كسوف الشمس، فأتاه مما لظهره هو في المسجد، وراه جعله يسبح ويكبر ويدعو. ففي مشروع التسبيح والتكبير والدعاء، وجاء في الحديث الآخر الصدقة، جاء في الحديث الآخر العتق أيضا، حتى حسر عنها، يعني حتى زال حتى زال الكسوف، قال ثم صلى ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، في أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففي هذا مشروعية التسبيح والتكبير والدعاء والصلاة وكذلك الصدقة عند الكسوف كما جاء في الحديث. وأما قوله حتى حسر عنها، قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، هذا فيه إشكال، لنقول ثم قام فصلى ركعتين ظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس، قال حتى حسر عنها يعني انجلت، قال ثم قام فصلى ركعتين، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي. قد تكلم الشراح على هذه وقالوا إن هذا محمول، قوله قال النووي إن هذا محمول على أنه وجده يصلي، حتى قال ثم قام يصلي أي وجده يصلي ركعتين، وتأول المازري على صلاة ركعتين تطوعا بعد صلاة الكسوف مستقلا بعد انجلاء الشمس لا أنها صلاة الكسوف. المازري يقول نصلي الكسوف أولا ثم لما انجلت صلى ركعتين، فتكون صلاة الكسوف أولا ثم بعد انجلاء صلاة ركعتين، هكذا قال المازري. ولهب شيخنا قرر شيخ الأسواق الشيخ بن عزيز رحمه الله إلا أن كلمة ثم وهم بعض الرواة، والأصل فصلى ركعتين وهي صلاة الكسوف. وأما قول المازري أنها صلاة ركعتين ليس بظاهر صلى بعد الكسوف بعد انجلاء الكسوف، وأن قوله قال ثم صلى قال فصلى ركعتين، وكلمة ثم قد تكون وهم بعض الرواة. شو كلام النووي عندك الشرح؟
نعم الله إليك.
قوله قال النووي،
قال النووي رحمه الله هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في طريق آخر، ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح وتكبير، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولهما في حال الكسوف وآخرهما بعد الانجلاء. وهذا التأويل لا بد منه لأنه مطابق لسائر الروايات ولقواعد الفقه. ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة الكسوف. قال النووي رحمه الله وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الأخرى،
يعني النووي يرى أن الراوي يعني جمع جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح، وقوله ثم صلى ركعتين مجمل تفسره الحديث الأخرى بأن المراد صلاة الكسوف لا أنها صلاة ركعتين مستقلة. نعم مجمل، هذا مجمل، قال صلى ركعتين بينت الرواية الأخرى أنها صلاة الكسوف وأنها أول. نعم
الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلوا.
والشاهد قالوا فإذا رأيتموهما فصلوا، وفيه الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، وفيها ضمان الحكمة وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. والمؤلف رحمه الله يكرر التراجم ويكرر الحديث استنباط الأحكام، فهذه الترجمة للأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، والشاهد من حين قوله فإذا رأيتموهما فصلوا، فدل على أنه يشرع للمسلمين الصلاة صلاة الكسوف عند كسوف الشمس. اختلف العلماء في صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب، فالمشهور أنها سنة ولكن الأقرب أنها واجبة لأن الأقرب أن الأمر للوجوب لأن هذا وجوب بسبب الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا صلاة الخمس في اليوم والليلة، لكن هناك صلاة واجبة بسبب كالكسوف واجبة بسبب، كما أن تحية المسجد عند الظاهرية واجبة بسبب وهو دخول المسجد عند الظاهرية والجمهور على سنة، والظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة وهي غير الصلاة الخمس، فهي واجبة بسبب وهو دخول المسجد، وصلاة الكسوف واجبة بسبب وهو الكسوف. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا.
فإذا رأيتموهما يعني الشمس والقمر، فهذه الترجمة والترجمة السابقة واحدة، لكن المؤلف يكرر الحديث الأولى الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، والثانية الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، والحديث واحد، وقرره يستنبط الأحكام، يعني كما أن الحديث يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس فهو يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، لأن الحديث واحد الشمس والقمر آيتان، فهو يكرره لاستنباط الأحكام، ولهذا تراجم كثير عن النسائي رحمه الله. نعم. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت.
نعم. وهذه الترجمة لأمر الصلاة حتى تنجلي، فالشاهد قالوا فيصوم فصلوا حتى تنجلي، وكذلك الحديث في الرواية الثانية فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت، فهذه الترجمة للصلاة عند الكسوف حتى ينجلي يذهب على الكسوف والخسوف. نعم.
باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم. هذا الحديث فيه النبي أمر منادي ينادي الصلاة جامعة، فدل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف، ينادي المؤذن أو غيره على يكررها على حسب الحاجة، صلاة جامعة صلاة جامعة، يعني احضروا للصلاة مثل الصلاة أو الصلاة، وهذا بخلاف الاستسقاء وصلاة العيد فليس لها نداء، فلا يشرع النداء للاستسقاء ولا لصلاة العيد، فلا يقول العيد صلاة العيد أثابكم الله، لا يشرع هذا، وإنما يأتي الإمام وإذا رآه الناس قاموا فصلى بهم، وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، أما صلاة الكسوف فلها نداء. يقول فاجتمع الصف، فدل على أن يشرع للناس أن صفوا صفوف في صلاة الكسوف كصلاة الفريضة صفوف، وفيها أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان سجدتان، هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. نعم. كما سيأتي. نعم.
باب الصفوف في صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن خالد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
يعني هذه الترجمة للصفوف في صلاة الكسوف. والشيء قوله وصف الناس وراءه دل على مشروعية الصفوف في صلاة الكسوف وأنه صفوفا خلف الإمام. وقوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف هذا يدل على أن قوله ثم صلى ركعتين سابقة حتى انجلت ثم صلى ركعتين إما وهم وإما مجمل وذلك أن الحديث الصريح الواضح صريح في أنها انجلت الشمس قبل أن ينصرف من الصلاة. فقوله ثم صلى ركعتين فيها الإشكال السابق إما تكون ثم وهم أو أن هذا مجمل في الصوت الحديث الأخرى. وهذا النوع وهذه الكيفية من صلاة الكسوف وهي 4 ركعات و4 سجدات كما فيها في هذا الحديث أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في متفق عليها. وأن صلاة الكسوف 2 ركعات وكل ركعة ركوعان وسجدان. ورد في صحيح مسلم وفي السنن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي كيفيات أخرى لصلاة الكسوف. ورد 5 ركوعات و4 سجدات ورد 6 ركوعات في 4 سجدات ورد 8 ركعات و4 سجدات. اختلف العلماء في الجمع بينهما. في الجمهور على ترجيح الكيفية التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم وأن صلاة الكسوف 4 ركعات كل ركعة ركوعان وسجدتان اتفق عليه الشيخان. قالوا ما سواها من الكيفيات وهم وغلط من بعض الرواة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا 1 مرة حين كسفت الشمس في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يلزم الذين يقولون أنها تصلى في كيفيات أنه في كل مرة مات إبراهيم إبراهيم ما مات إلا في مرة واحدة. والحديث فيها أنه كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى 4 ركعات كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى 4 ركوعات صلى 5 ركوعات فيلزم يقول الشيخ لا على ذلك تعدد موت إبراهيم وهذا خطأ. وهذا يدل على أن ما كسفت إلا مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. وقال آخر من العلم إن هذه الكيفيات والأنواع لصلاة الكسوف وهي أنه 4 في بعضها 3 ركوعات بعضها 4 ركوعات بعضها 5 بعضها 6 قالوا إنها ثابتة بأسانيد صحيحة. وتغليط الرواة العدول وتوهيمهم أمر صعب إلا بدليل. والأصل سلامة العدل الراوي العدل من الغلط والوهم. قالوا ويجمع بين هذه الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بكثية مختلفة في أوقات متعددة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة مدة طويلة 10 سنوات ولا مانع من تعدد الكسوف مرات. لكن إن ثبت في أنه في كل حديث من هذه الكيفية أن هذا الكسوف هو كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حينئذ يرجح قول الجمهور وأنها كيفية واحدة وهي 4 ركعات و4 سجدات وما سواها فيكون خلط ووهم بعض الرواة. والله أعلم بالصواب. وهذا هو المعتمد عند المحققين وعند الجمهور من أهل العلم أنها أن كيفيتها واحدة وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم
نعم صلى الله عليك.
باب كيف صلى باب كيف صلاة الكسوف. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك. أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
نعم، هذه الترجمة في كيفية صلاة الكسوف ذكر في حديث ابن عباس من طريقين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، الركعة الأولى 4 ركوعات وسجدتان، والركعة الثانية 4 ركوعات وسجدتان، وهذا كما سبق يعني هذا جاء في هذه الأحاديث، واعتمده بعض العلماء وقالوا بأن صلاة الكسوف لها كيفية متعددة، ومن العلماء من قال إن العمدة على ما اتفق عليه الشيخان، وأن ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس.
نوع آخر
من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمر وهو عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن كثير بن عباس حاء وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات.
نعم، صلى مخصوص 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات، وهذا الكثير أخرج الشيخ البخاري ومسلم وهو المعتمد عند المحققين، 4 ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركوعان والسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة الكسوف
خبر المبتدأ المحذوف، هذا نوع آخر. نعم.
أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق، فظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى أن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم، يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده، فلم ينصرف حتى تجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما، فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في 4 سجدات قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا مرية.
نعم، هذا نوع آخر من صلاة الكسوف، هو أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، في كل ركعة 3 ركوعات. الحديث الأول، الرواية الأولى، الطريق الأول عن عائشة قام من الناس قياما شديدا، قال ثم ركع ثم قام ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، يعني في الركعة الأولى 3 ركوعات وفي الثانية 3 ركوعات، فيكون في كل في الصلاة 6 ركوعات، في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان. هذا نوع، هذا على ما سبق من العلماء. وفيه أن فيه من الفوائد أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، وإذا قال قام بالناس قياما شديدا، وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أنه عائشة أنه بمقدار قراءة سورة البقرة القيام الأول، وسبق أيضا مرة في الترمذي أنه ركعة الثانية مقدار قراءة سورة العمران، وركعة الثالثة مقدار قراءة سورة النساء، وركعة الرابعة مقدار قراءة سورة المائدة. قالت عائشة في الحديث الآخر صلى النبي على الكسوف بأطول الصلاة وبأطول ركوع وبأطول قيام، هي صلاة طويلة. هنا قال حتى إن رجالا منهم يغشى عليهم من طول القيام، حتى إن سجال الماء تصب عليهم مما قام بهم، ففي مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة والركوع والسجود. نعم. ولما قال لمعاذ بن عائشة بن هشام قال قلت لمعاذ، يعني معاذ بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا برية، لا شك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ الفاتحة إذا ركع الركوع الأول ثم رفع وسمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وكذلك في كل مرة يقرأ الفاتحة يقرأ. نعم.
نوع آخر منه عن عائشة رضي الله عنها أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد
لا
يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم وقد رأيت جهنم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم، هذا نوع آخر من صلاة الكسوف، وفيه أنه صلى 4 ركعات و4 سجدات، وهذا أخرجه الشيخان كما سبق. وفيه في وصف الصلاة قال عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، يعني قراءة طويلة، وكذلك الركوع طويل. وفيه أن القراءة الثانية طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى، دون القراءة الأولى، والركوع الثاني طويل لكنه دون الركوع الأول، فكل قراءة تكون أقل من الذي قبله، وكل ركوع يكون أقل من الذي قبله مع الطول. وفيه مشروعية تذكير الناس وبعضهم بعد صلاة الكسوف، ولهذا قال ثم خطب الناس. وفيه مشروعية الثناء على الله بما هو أحلى في ابتداء الخطبة تذكير الناس، ولهذا ذكر النبي الناس وقال وين لهم الحكمة من حصول الخسوف، وأنه ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو التخويف. ولهذا قال لا يحسن لموت أحد ولا لحياته فيرة فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة والنار وهو في مقامه في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، تقدم وتأخر، فقال لهم حين تقدمت رأيت الجنة حتى دل لي عنقود فرأيت كأني أخذ منه، تقدم لأخذ منه، وقرب مني جهنم حين رأيته تكعكعت حتى خفت، قلت يا ربي وأنا فيهم، وكما جاء في الحديث الآخر. فالنبي تقدم وتأخر، تقدم لما قربت له الجنة وتأخر لما قربت له النار. قال ولقرأت جهنم يحتم بعضها بعضا، وكشف له عليه الصلاة والسلام والله على كل شيء قدير، كشف له عن النار وعن الجنة وقربها له، كشف له عن النار. قال ورأيت فيها ابن لحي وعمر لحي الخزاعي هو الذي سيب السوائب، وفي الآخر رأيته يجر قصبه في النار معاه في النار، لأن ابن لحي هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب من الشام، وهو الذي غير دين إبراهيم فغير وأشرك فكان في النار، هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب وغير دين إبراهيم، هو الذي سيب السوائب وشرع للناس الشرك، وفي ظاهر الحديث أنه قامت عليه الحجة، ولهذا رأه النبي في النار قامت عليه الحجة من أهل الجاهلية. قال رأيته يجر قصبة معه في النار، حكم عليه في النار لأنه قامت عليه الحجة، بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم. وفيها مشروعية النداء بقول الصلاة جامعة الكسوف، وفيها أنها 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، وهذا اتفق عليه الشيخان. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان هو أنه صلىها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفيها أن صلاته طويلة وأن طولها القيام الأول ثم القيام الذي بعده أقل منه ويلي في الطول، وكذلك الركوع الأول أطول الركوعات ثم الركوع الذي بعده يليه في الطول، وهكذا كل قيام أدنى من القيام الذي قبله وكل ركوع أدنى من الركوع الذي قبله. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركوع انكشف إن جاءت الشمس قبل انتهاء من الصلاة. وفيه النبي خطب الناس وبين لهم الحكمة من الخسوف والكسوف وهو أنه التخويف من الله وليس لأجل موت أحد ولا لحياته. وفيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة عند صلاة الكسوف، الدعاء والصدقة والتكبير والصلاة والدعاء، قال ادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. في الحديث الآخر أيضا العتق. ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير على الله من أن يزني عبده وتزني عبده. في إثبات الغير لله عز وجل ومن الصفات التي تليق بالله. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير منه والله أغير مني. وصف الله بالغيرة كما يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يصف بالغيرة كما أن الله يصف بالسمع والمخلوق يصف بالسمع، يصف بالكلام والمخلوق يصف بالكلام، والخالق له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه. وقوله أن يزني عبده وتزني عمته، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه عند كسوف الشمس التنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب، تنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب بسبب الإقدام على المعاصي، فهي التحذير من المعاصي وبيان أنها سبب في طمس نور الإيمان ونور القلب وخصوصا الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر والمبادرة بالتوبة لمن وقع في المعاصي. نعم.
أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن يهودية أتتها فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة يا رسول الله إن الناس ليعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك ضحوة فقام
وذلك ضحوة
فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس. فلما انصرف قعد على المنبر فقام فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، اتفق على الشيخان وفي أن صلاة الكسوف ركعتان وكل ركعة ركوعان والسجدتان، وفي أن الصلاة طويلة وأن القيام طويل والقيام الذي بعده دونه في الطول والركوع طويل والركوع الذي بعده دونه. وفيه في هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وكان الناس لا يعلمون ذلك حتى جاءت اليهودية لعائشة وقالت أجارك الله من عذاب القبر. في اللفظ الآخر أن عائشة أنكرت عليها وقالت لا أنعم لك عينا ولا أقبل منك، حتى جاء سيارة النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال فكانت بعد كان بعد ذلك لا يصلي الصلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. قالت اليهودية أجارك الله من عذاب القبر. قالت يا رسول الله إن الناس يعذبون في قبورهم، يعني تسأل هل يعذبون في قبورهم؟ فقال رسول الله عائذا بالله. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج على كثرة الشمس، ثم بعد ذلك خطب النبي الناس وأخبرهم بفتنة القبر، فيه قال إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال، فيه إثبات فتنة القبر، والفتنة هي الاختبار والامتحان من قبل منكر ونكير، ولهذا يسمى الفتانان، يعني المختبران. وجاء في الأحاديث الأخرى أنهما يسألان الناس عن ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الفتنة اختبار، الاختبار. فقال فيما قلنا الناس يفتنون في قبورهم، في إثبات فتنة القبر ويتعلم بالقبر، فالفتنة الاختبار والسؤال عن ربك وعن دينك ومن نبيك. والعذاب عذاب آخر، والعذاب شيء آخر، فالعذاب في إثبات عذاب القبر وفي إثبات فتنة القبر. نعم.
نوع آخر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ فقال عائذا بالله، فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس، فكنت بين الحجر مع نسوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فقال أيسر من فقام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس، فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة فسمعت بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. وهذا النوع كيف يأخذ الشيخان من أربع ركعات وأربع سجدات، وفيه أنها صلاة طويلة وأنها متناسبة، وأن القراءة الأولى هي طولها ثم القراءة بعدها تليها بالطول دونها، وكذلك الركوع الأول طولها ثم يليه ما بعده الركوع الذي بعده، وهكذا وكل قراءة دون القراءة التي قبلها، وكل ركوع دون الركوع الذي قبله. وفيه إثبات فتنة القبر، وهي السؤال عن ربي وعديه وعن نبيه، وأن الناس يفتنون في قبورهم، وفي الرد على من أنكره، منكر عذاب القبر، في عذاب القبر ونعيمه وفتنته، وعلى ثابت في الأحاديث وفي الآية القرآنية. الله ذكر هذا، قال في آل فرعون أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وقال وإذا توفى الملائكة وإذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا نوع من العذاب. نعم.
أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات. أخبرنا
وهذا فيه أنه صلى الكسوف بمكة، قال أنه صلى في كسوف في صفة زمزم، فيه أنه صلى الكسوف بمكة، ففي دليل لمن قال أن الكسوف وقع مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، وأن صلى الكسوف بكيفية مختلفة. لكن قال الحفاظ أن هذا وهم من الرواة وأنه لم يصلى خسوف في مكة وإنما صلى في المدينة. شوف كلامه. قال الحافظ عماد الدين بن كثير.
نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ عماد الدين بن كثير
هذا قول صلى في كسوف في صفة في زمزم.
نعم
قال الحافظ. نعم
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تفرد النسائي عن عبيدة بقوله
عن عبد عن عبد
عن عن عبيدة
عبده أخبرنا عبده خطأ عبده.
نعم صلى أي خطأ سأل الشرح.
نعم
عن عبدة بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد. هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر. وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة، فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر، فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لعدم الكتاب
لأنه لم يكن معه كتاب.
نعم وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا بطريق آخر من غير هذه الزيادة انتهى. وعرض هذا على الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد.
جمال الدين هو الشيخ الحافظ بكثير.
نعم
يعرض هذا الكلام على شيخه فاستحسنه قال جمال. وهذا هو الأقرب أنه واحد لأنه ما صلى الكسوف في مكة ما صلى في المدينة مرة واحدة. نعم
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جالوا يخرون ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي.
نعم وهذه الكيفية ثبت الصحيحين وأن 4 ركعات و4 سجدات، وفي أن النبي أطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني يسقطون من طول القيام ما يتحملون. جاء في بعضها أنها تغشاهم الكرب ونصب عليهم كما سبق الحديث يصب عليهم الماء، وكذلك حصل لأسماء. وفيه أن بيان أن وعظ الناس وبين لهم الحكمة قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد العظيم من عظمائهم وإنما آيتنا من آيات الله فإذا انخسفت فصلوا، فيه مشروعية الصلاة والأمر بالصلاة. نعم
صلى الله عليه. نوع آخر أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 2 ركعات وسجدة ثم قام فصلى 2 ركعات وسجدة. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير
سمير
ابن حمير.
نعم هذا الحديث فيه أنه قال صلى بالناس 2 ركعات وسجدة لعل المراد جنس السجود، وإلا في الحديث جاءت بسجدتين لكل ركعة، لعل مراده والسجدة يعني جنس السجود يعني سجدتين. وقول ثم قام فصلى ركعتين وسجدة، ظاهره أنها أنه صلى الكسوف ثم صلى ركعتين تطوعا بعدها، ولكن هذا يعني لم يأتي في الأحاديث إلا في الحديث الأول الذي فيه وهم، فلعل هذا يعني لعل هذا وهم بعض الرواة. المعروف في الحديث الصحيح أنه صلى ركعتين فقط ولم يصلي ركعتين أخرين، قال صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام وصلى ركعتين وسجده. وفي أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، ولهذا قال عائشة ما ركعت ركعة قط ولا سجد قط أطول منه. نعم
صلى الله عليك.
ولهذا قال في خالفه محمد بن حنبل، دل على هذا في اختلاف خالف الأحاديث الأخرى. نعم.
أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام،
هذا الخلاف خلاف محمد بن حنبل، هذا الثاني خالف الحديث الأول. نعم.
نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس، وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه، خالفه علي بن المبارك.
نعم. وهذا أيضا في اختلاف في أنه ركع ركعتين وسجدتين ثم قام ركعتين أخرى وسجدتين، وفي أن صلاة طويلة، لكن هذا في مخالفة، خالف علي بن المبارك. نعم.
نعم. أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة فحسبت قراءة سورة البقرة فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمدا ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد وسجدة ثم جلس وجلي عن الشمس.
نعم. هذا فيه أنه صلى ركعتين في كل ركعة عن سجدتين، وأما قوله وسجدة هذا كالحديث الأول فيه سجدة لكل ركعة، وهذا مخالف لأحاديث كسوف، فيحمل إما أنه مرض جنس السجدة وإلا يكون شاذ، والعمدة على الأحاديث الصحيحة. نعم.
نوع آخر.
بارك الله فيك. صلى الله. المحلف رحمه الله إن شرح صدره وأطال في صلاة الكسوف بقي الآن طويل مثل اللي قرأنا أكثر، يكون إن شاء الله الدرس القادم إذا متفق عليه هذا يعني في كيفية الصلاة، لكن السجدة هذه تحمل على نجس مراجنس السجود حتى يكون موافق متفق عليه، ولا كلها فيها سجدة. إلا الذي قبله قام ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس. نعم.
صلى الله عليك. بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال بعض الشباب يلبسون القلادة على الرقبة، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة وفقكم الله يا شيخنا وسدد على طريق الحق خطاك.
هذه القلادة التي يلبسها الشباب لا شك أنها منكر، هذا تشبه بالنساء، تشبه بالكفرة، ما لبسوها إلا أنها رأوها على الكفرة، والعيد للرجل تشبه بالكفرة ولا بالنساء، القلادة من شأن النساء، المرأة هي التي تلبس القلادة تزين بها لزوجها تشمل، أما الرجل فلا يلبس القلادة، ولكن هؤلاء الشباب إما أنهم الأقرب أنهم مقلدون الكفرة لأنه رأها السلاسل في رقابه، وكذلك يلبسون السلاسل في اليد الساعد تقليد الكفرة صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت بداه فضة بكل أشد وأشد. الواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعتز بدينه ولا يقلد الكفرة ولا النساء. نعم
صلى الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
امرأة كانت متزوجة قبل استقامتها، ولما استقامت أصبحت في مشكلة لأن زوجها غير ملتزم ولا يصلي ويشرب الخمر ويأمر ابنه أن يشرب الخمر معه. هي تريد الفرار بولدها، فما حكم ذلك؟
إذا كان لا يصلي لا خير فيه، عليها أن تذهب إلى أهلها وتطلب الفراق، ولا يجوز بقاءها مع رجل لا يصلي إلا لو أمكن نصيحته وتوبته إلى الله عز وجل وتركه لخمر، كونه يشرب الخمر. طيب هذا وحده يجب أن تطلب الفراق، والصلاة أعظم، الآن أعظم. فلو كان يصلي ويشرب الخمر يمكن استصلاحه، وإذا لم يمكن فلها المطالبة بالفراق. فكيف إذا أنضم إلى ذلك أنه يشرب الخمر ولا يصلي؟ صلى الله عليه وسلم. واجب عليها أن تذهب إلى أهلها طالب الفراق، تطلب الفراق منه، هذا لا خير فيه، ولا يجوز البقاء مع رجل لا يصلي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما حكم إجبار الابن ابنه الأب ابنه على أن يطلق زوجته، سواء كان بسبب أو بدون سبب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت المرأة سيئة الخلق، أو كانت ضعيفة في دينها، كان لا تصلي، فالواجب طاعة الأب، عليه أن يطلقها لا خير فيها. أما إذا كانت المرأة مستقيمة ودينة ولا عيب فيها، فلا يجب على الأب على الابن أن يطيع الأب في هذا، لأن هذا يكون من التجني. بعض الآباء قد تجني، وقد يكون الأب ليس فيه خير. فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فلا يجوز لها أن يطيع في هذا، إنما طاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يطلق الزوجة الدينة التي فيها خير وصلاح، ولكن يتلطف مع أبيه وينصحه ويبين له أنها امرأة ليس هناك ما يوجب فراقها. نعم. وأيضا كذلك ممكن أن يوعز إلى بعض أهل العلم وبعض الدعاة وإمام المسجد أن ينصح أباه حتى يكف عن هذا الطلب. نعم.
السلام عليكم.
وفق الله جميعا. طاعته.